بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل الدخول في الموقف الرابع، نحن عند دخولنا في الموقف الثالث ذكرنا احتمالات في من يملك الغنيمة بين الغنم والتقسيم، وقلنا إذا بتتذكروا يا أخوان إن هنالك قولين من بين الاحتمالات والأقوال هما اللذان يستحقان البحث. القول الأول أن الغنائم كلها لولي الأمر، وهذا اللي أخذ منها الفترة من البحث أسبوعين ما أدري أكثر، وكان فيه ثلاث احتمالات كما تقدم: أن يكون ملكية شخصية لولي الأمر للإمام المعصوم، أن يكون لبيت المال كما صار الرأي النهائي للإمام الخميني رضوان الله عليه، أو للشخصية الحقوقية منصب الإمامة كما هو رأي تلميذه الشيخ المنتظر، اللي حاولنا نرجعهم لقول واحد الثاني والثالث. هذا كله تحت ظل القول الأول. القول الثاني اللي ذاك الوقت قلنا يستحق الباحث واللي لم يعد مستحقا للبحث اتضحت نكاته، هو القول بأن الغانمين يملكون الغنيمة من البداية لكن على سبيل الإشاعة. يعني إذا وضعت الحرب أوزارها فالمقاتلون يملكون الغنيمة بمجرد أن تضع الحرب أوزارها، أو بعد أن تجمع الغنائم وتحاز. هذا القول صرنا في غنى عن بحثه يا أخوان، لأن الدليل عليه مش واضح، وأقصى ما استدل به صاحب الجواهر أمران أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أن النصوص تقول بأن لولي الأمر أو للإمام الخمس منه. نحن بينا أن الملكية حتى الاعتبارية درجات كما هو واضح، وأثبتنا فيما تقدم أن له التصرف في الكل حتى فيما زاد على الخمس. نعم، فيما يوزع على المقاتلين وهم مصارف مش مالكين، الذي يوزع على المقاتلين للإمام منه الخمس، يعني لا تعطى سهما إلا بعد أن يخمس. مش هيك صار البحث فيما تقدم؟ وسيأتي إن شاء الله هذا بشكل أوضح في تقسيم الغنيمة في هذا البحث القادم إن شاء الله شيئا فشيئا. ولذلك فإن الروايات التي قالت بأن له الخمس ليست في مقابل أن له الكل إن لم يقسم، بل في مقابل أنه إذا قسماه فكل من أخذ سهمان يخمس قبل أن يسلم السهم إليه. في الأملاك الشخصية يدفع الخمس قبل ذلك، إذن لا ينافي ما دلت عليه الأدلة من أنه لولي الأمر بإحدى النظريات الثلاث. جيد، إذن هو طولي مع البحث السابق وليس في عرضه. أيضا استدل برواية ثانية على سبيل الإشارة وما ذكر الروايات، وهو أن الرواية فصلت بين كونهم قاتلوا بأمر الإمام فله الخمس قبل أن يقسم عليهم، وبين كونهم قاتلوا لا بأمر الإمام فكله للإمام. أيضا هذا يا إخوان لا يصح الاستدلال به. أولا هي مرسلة الوراق، ومع ذلك لا يصح الاستدلال بها لو صح سندها. ليش؟ لأن المقصود أن القتال، أن الذين قاتلوا بغير أمر وإذن الإمام ليس لهم سهام، حتى على مستوى المصرف ليس لهم شيء، والغنائم فيء للإمام كلها. بينما إذا قاتلوا بأمر الإمام فهم مصرف له، إن لم تكن هنالك نوائب للإمام تنوبه فيملكه الإمام ويجب عليه أن يسهم لهم بحسب السهام إن لم تكن لديه نوائب بحسب نظره هي أهم من السهام. هذا بحثناه بشكل واضح. إذن هذه الرواية أيضا لا تنافي ما انتهينا إليه ولا تدل على الملكية بمجرد الاغتنام كما هو واضح. الدليل الثالث اللي يظهر من كلمات صاحب الجواهر هو أن الغنائم بمنزلة المباحات الأولية، مباحة ثانوية يعني، يعني بعد أن زالت عنها ملكية الكفار بجلائهم أو قتلهم صارت بمنزلة المباحات. من الذي حازها؟ الجيش اللي على الأرض. فإذا حازها الجيش وهي بمنزلة المباحات فيملكها الحائز، فمن يحوز هو الذي يملك، وإلا لزم بقاء الملك بلا مالك والمال بلا مالك. هذا هو دليل الثالث. هذا الدليل يا إخوان أولا أخص من المدعى، نحن عم نحكي عن الغنائم سواء حيزت وجمعت أو لم تحز وتجمع، لأنه بالأساس المقاتل عم بيقاتل مش همه بالغنائم، وإذا في أشخاص من الجيش همه بالغنائم فهذا انحراف تربوي في جيش الإسلام بيكون، ها؟ وإلا في الأساس الهدف هو الانتصار لدين الله على عدو الله في الجهاد، مش هيك؟ فمجرد أن استتب الأمر وفي غنائم أنا ما بعرف فيها، في ذهب مدفون هون وفي أمور مدخرات هون وفي كذا، هذا لا يعني أني حزتها أساسا، فالدليل أخص من المدعى. ثانيا لنفترض أنه من قبيل الحيازة، على كلامك يا صاحب الجواهر لازم كل واحد حاز شيء يملكه، مش تكون الغنائم كلها مشتركة مختلطة بين جميع المقاتلين، مش خلصت الحرب دخلوا البيوت كل واحد حاز أشياء شجعت الغاب، يعني هو الذي يملكها، لأنه بمجرد استتباب الأمر لا يقال حاز إلى أن يحوز، إلا إذا تسميها حيازة كلية، كلي في الكلي يعني كل الجنود مع كل المحازات، وهذا لا تدل عليه الأدلة انصافا يا إخوان من قريب أو بعيد، لا بالحيازة ولا هنا. والعمدة في المناقشة غير هذا وذاك، العمدة في المناقشة أنه قد دل الدليل على أن الغنائم لله وللرسول بنص القرآن، فإذا دل الدليل على أنها لله وللرسول إذن هي بمجرد أن استتب الأمر وقبل أن يحوز أحد شيئا الله ملكها لله وللرسول. نقطة أول السطر 12، لا هي ملك بلا مالك ولا هي مباحة أولية ولا مباحة ثانوية، لها مالك وهو الرسول ومن ورائه الإمام عليه السلام. نعم أنتوا جنابكم قاتلتوا وانتصرتوا الحمد لله وكنتوا سبب بتأييد من الله في أن تجيبوا الغنائم، فإذا ولي الأمر ما عنده نوائب الله أوجب عليه أنه يعطيكم الصيام كمصارف، ما في مشكلة. إذن لا يبقى الملك بلا مالك ولا تكون من المباحات التي تحاز بالحيازة. فإذا يصح ما أفاده السيد الخوئي من أن القول بملكية الغانمين فيه إشكال بل منع. جيد، هذه كانت تتمة للموقف الثالث. الموقف الرابع في موضوع الغنيمة وتقسيمها، ما هو الموضوع للغنائم؟ يمكن هذا البحث الموضوع كان لازم نقدمه نخليه الأول بعد التعريف اللغوي، نحكي عن الموضوع لأنه الموضوع الغنائم اللي عم نحكي عنها مش كل الغنائم. تقدم في الموقف الأول البحث في وقفات يا إخوان، الوقفة الأولى في بيان الموضوع الذي نبحث عنه هنا مقدمة للتقسيم. وليس المقصود من هذه الوقفة تكرار ما تقدم في الموقف الأول من بيان مصطلحات الغنيمة والفيء والأنفال، إذ بات هذا المصطلح واضحا في الموقف الأول، بل المقصود استئناف بحث جديد، وهو أن الغنيمة التي يبحث عن تقسيمها وقدر أقسامها وسهامها، هل هي كل غنيمة أم خصوص غنيمة خاصة؟ جيد، هذا بحث مهم، وإن كان ما بده إطالة، رح يظهر من الأدلة بعدين، ما بدنا نكرر الأدلة بكثرة. خلاصة القول في هذا الأمر ما ذكره كثير من الفقهاء الذين تعرضوا للمسألة، من أنه بعد أن تضع الحرب أوزارها بانتصار جيش الإسلام على جيش الكفر، ينجلي الأمر في العادة عن ثلاثة أصناف من الغنائم أو أنواع من الغنائم. النوع الأول الأموال المنقولة، بما يشمل السلاح والذخائر والمدخرات وإلى آخره، أموال منقولة. النوع الثاني الأموال غير المنقولة، مثل كيف؟ مثل الأرض والشجر والبيوت، ثوابت إما بالذات وإما بالعرش، ها؟ يعني إما اللي الله خلقه ثابت الأرض، وإما ما وضع في الأرض أو عليها. جيد. النوع الثالث الأسارة والسبي. نحن بحثنا عن الأسارة والسبي، بس ما بحثنا من جهة كونهم غنيمة يا أخوات، بحثنا من جهة متى يقتل متى لا يقتل، متى يستحيا متى يبقى، متى إما من وإما فداء، مش استطب الأمر وخلصنا وبقوا بإيدنا الأسارة، بقي أسارة بإيدنا بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وعندنا نساء وعندنا أطفال، هؤلاء لا يقتلون، يسبون، يستحيون، شو حكمهم ها شرعا؟ هذه غنائم بلا شك ولا ريب. جيد، صحيح من حق ولي الأمر إذا رأى مصلحة في أن يطلق ابنة الأمير الفلاني أو الكريم الفلاني، ها، أو رأس القبيلة الفلانية، هذا بحث ثاني. بالنتيجة هي ملكه، واللي ما بيقول ملكه بيقول له الولاية المطلقة عليها. جيد. لا شك ولا ريب في أن حكم الأسارة والسبي نساء وأطفالا ومن في حكمهم كالمجانين وحكم الأموال المنقولة في الفقه واحد مسلم كما يظهر وسيظهر في النصوص إن شاء الله. نعم الأراضي لها حكم خاص، من هنا نقول بأن موضوع البحث في الغنائم هنا هو الأموال المنقولة والبشر المأسور والمسبي ذكورا وإناثا، يعني رجال ونساء وأطفال. ليش مش عم نقول هني أموال منقولة باعتبار ما كانوا أموال هودي قبل هذا؟ جيد. وهنا في باب الجهاد مع الكفار لا يوجد بحث مهم بين الفقهاء في شمول الأموال المنقولة لما حواه وغير ما حواه العسكر، إذ كلمات الفقهاء مطلقة في الشمول لما حواه العسكر ولما لم يحوه العسكر. في البغاة في حكي هونيك إنه ما حواه العسكر غنائم، ما لم يحوه العسكر يبقى على ملك أصحابه، لكن هنا في أهل الكفر لا يوجد هذا البحث، وإن وجد في رواية شاذة التفصيل حتى في هذه الغنائم بين المنقول وغير المنقول، وإلا فإن مطلق الروايات والفتاوى على عدم التفرقة بين المنقول وغير المنقول، بين ما حواه العسكر وغير ما حواه العسكر فيما يرتبط بأحكام الغنيمة في المنقولات. جيد. السؤال اللاحق الذي يطرح نفسه، هل كل مال منقول هو مشمول للغنيمة أم بعض الأموال دون بعض؟ هنا في خطوط عريضة بدنا نحكيها إخوان، ما بدأ بحثة وما بدأ أدلة خاصة، واضحة على القواعد. في مقام الجواب نقول ما يغنم هو ما يكون مالا عند المسلم، أما ما لا يكون مالا عند المسلم فلا يصدق عليه أنه غنيمة، كما لو كان في بلاد الكفار خمر لا يملك المسلم الخمر ولا يسمى الخمر مالا، هذا ما مشمول للغنائم يا أخوان، مش مشمول بالدقة للغنائم، وإن كان الخمر قابل أن يحول إلى خال بالعلاج، لكن فعلا هو ليس مالا في نظر المسلم. نعم يوجد حق اختصاص فيه فهو غير مشمول لروايات الغنيمة، ولي الأمر إذا هو بيملك الغنيمة هو له حق اختصاص، وإذا مش هو اللي بيملك هو اللي له حق الاختصاص كما لأنه له الولاية المطلقة على كل حال. طيب جيد. ثانيا إذا وجد في بلاد الكفار ما هو مال لكنه من المباحات الأولية مثل الحشائش مثل الغابات مثل إلى آخره، هذه المباحات الأولية يملكها الجيش بالاغتنام أو لا؟ الجيش بيملك أموال الأشخاص الكفار، ما بيملك المباحات الأولية في بلاد الكفار. الجواب واضح مقتضى أدلة أنه يغنم أموالهم مش يغنم ما هي مباحات أولية لا زالت على ملك الباري عز وجل. أنا نتيجة الحرب ما بغنم أموال الله عز وجل، بغنم أموال الكفار، طبعا أموال الكفار في طول ملكية الله أيضا. فالمباحات الأولية لا تشملها أدلة الغنيمة، بل بعد أن تضع الحرب أوزارها ويستتب الأمر كل من حاز من هذه المباحات ملك، هذه من محكومة لدليل من حاز ملك، لأنها بعدها مباحات أولية، هني ما ملكوها حتى اغنمها منهم كما هو واضح. طيب جيد. النقطة الثالثة أن الذي أغنمه أموالهم، أما إذا هم غاصبون أموالا من مسلم أو من محترم المال مثل ذمي عندنا أخذوا له أمواله بعد عينها موجودة، أو مسلم أخذوا أمواله بعدها عين أمواله موجودة، فلا شك ولا ريب في أن هذه الأموال لا تكون مشمولة للغنيمة، هذه الأموال لابد من إرجاعها إلى أهلها إلى أصحابها. طيب بعد إذا علمنا فبها، إذا شككنا فطارة تكون هنالك أمارة عقلائية من الأمارات العقلائية الممضاة شرعا تدل على أنه ملك لمالك محترم، كما لو وجد شيء عليه آثار الإسلام يدل على ملكية لمسلم،
أو ثبت بحجة شرعية ذلك. ولو كانت الحجة الشرعية هي أمارة عقلائية ممضات شرعا، فأيضا الكلام كما لو علمنا، لأن الحجج بحكم العلم تقوم مقام قطع الطريق شيك في الحجية. يبقى ما إذا شككنا، هذا النقطة اللي شوي بدأ التفات يا إخوان، وجدنا في معسكر الأعداء وفي بلادهم أموال، وشككنا إن هاي الأموال إلهم، والله لتجار مسلمين كانوا جايين لهونيك، ولما علقت الحرب تركوا أموالهم وهربوا. هنا يقول صاحب الجواهر وجماعة بأن ما لم نحرز أنه من أموال الكفار يجري عليه ولو كان في بلادهم، وما في دليل أنه مش من أموالهم ولا في دليل أنه من أموالهم، يجري عليه حكم اللقطة. حكم اللقطة يعرف للمسلمين لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتخير الملتقط. إذا مش غنائم، شو يعني؟ يعني لا يجري عليه حكم الغنائم، لكنه حق يا إخوان. هذا اللي بدي إياه، هذا المهم شوي باختصار. الحق في المقام أنه في كثير من الحالات قد تجري أصول تنقح حكمه، موضوعه مقدمة لحكمه. مثلا هذا حالته السابقة أنه للكفار، كيف؟ واضح، هذه سلع بيصنعها المصنع الفلاني في بلاد الكفار اللي فتحناها، ها؟ ولم نعلم أنه جرت عليها يد محترمة، يد ذمي أو يد مسلم. هون شو بنعمل؟ بنستصحب عدم جريان يد محترمة عليه، ها؟ فلازمه شرعا أنه ملك للكفار، والنتيجة أنه يكون من الغنائم، وهذه لوازم شرعية مش لوازم عقلية ولا عادية حتى تقولوا أصل مثبت يا إخوان. واضح؟ كان على ملك الكافر لما صنعه، أشك أن تاجر مسلم اشتراه منه أو لم يشتري. صاحب الجواهر فورا قال بيجري عليه حكم اللقطة. أقول لا، لأنه ما فصل بين الصور. نستصحب بقاءه على ملك الكافر، واللازم الشرعي أنه صار من الغنائم. في المقابل توجد حالة سابقة، سلع أعلم أنها مصنعة في بلاد المسلمين وكانت بإيد المسلمين، يذهب بها التجار ويبيعونها في بلاد الكفار. وجدتها في بلاد الكفر، حالتها السابقة أنها كانت لمسلم وتحت يد التاجر المسلم، ما بعرف أي تاجر، يعني ضاع على اليمين، ضاع. هون شو بعمل يا أخوان؟ هون شو بعمل؟ هون بستصحب بقائها على ملك المالك المحترم المال المسلم. مش معلوم أنه باع واشترى بعده، يمكن هو شحن البضاعة وبعده ما باعها. إذا ولتكن عندهم، في كثير مسلمين عندهم مخازن في بلاد الكفار، والعكس بالعكس. ما دام نشك أنها انتقلت عن ملكية المسلم إلى الكافر، مجرد وجودها في أرض الكفر لا يعني أنها صارت ملك لهم، نستصحب بقائها على ملك المالك السابق إذا كنا نعرفه. طيب إذا كنا لا نعرفه، حالة السابقة لا نعرفها هي الحالة الثالثة الأدق، الحالة الأولى والثانية واضحين. حالة الثالثة، وجدنا مال في بلاد الكفار وما عرفنا لا عليه يد، مش معلوم أي يد كانت قبل ما يموتوا، قبل ما يهربوا، مش معلوم، يمكن يد مسلم كانت عليه، شو بعرفت؟ اليد مش موجود في بلادهم، يعني يدهم عليه، يمكن في بلادهم ويد مسلم كانت عليه، تاجر من تجار المسلمين. مرة بتقلي والله في واحد بالمليون هونيك مسلم، عندنا اطمئنان تام بأن ملك كفار على راسي، نقح الموضوع. مرة لا، في 20-30% بتروح على ميشيغن مثلا، في مئات الالاف من الجاليات الاسلاميه فيها قد يقصوا نصف السكان الاصليين مثلا او ربعهم، فيش غالبيه ساحقه خصوصا في بعض المناطق بعض الاحياء. في منطقه بمشيغن بيقولوا من اهل الدجبيل لحاله فيها شيء 40,000 مقيمين هونيك وقاعدين ومريحين. قد يغلب على ظنك انه لمسلم، مش العكس. جيد اذا كانت في سوق المسلمين، خلينا نفترض لا مختلط الوضع. وهنا نشك في جريان يد محترمة على هذا المال. انتبهوا، الحالة السابقة شو؟ الحالة السابقة أنه لم تكن قد جرت عليه يد محترمة. ولو بنحو الاستصحاب العدم الأزلي يا أخوان، نشك أنه جرت عليه يد مسلم، نستصحب عدم جريان يد مسلم عليه. طيب إذا استصحبنا عدم جريان يد مسلم عليه، هذا لا يثبت جريان يد كافر عليه، لأنه أيضا جريان يد كافر عليه مسبوقة بالعدم، فيتعارض الاستصحابان. التفتوا؟ لأن أحدهما لا يثبت الآخر، لأنه لازم عقلي، لازم عادي. إذا مش مسلم يعني كيف؟ لأنه هو ملك لإنسان، فيتعارض الاستصحابان. إذا تعارض الاستصحابان لم يثبت أصلا، انتبهوا، لم يثبت أصلا أنه ملك لأحد. طيب قد يقول قائل إذا لم يثبت أن هو ملك لحد قطعا كان، لم يثبت أنه ملك لا لهذا بالخصوص ولا لهذا بالخصوص، اللقطة ما هو موضوعها؟ اللقطة موضوعها مال محترم، المال مش معروف من هو. هوني ما ثبت أنها مال لمحترم المال أساسا، تبهتوا؟ فلم يمكنني أن أثبت أنها ليست لمسلم، ولم يمكنني أن أثبت أنها ليست لكافر، كما أنه لا يمكنني أن أثبت أنها لمسلم بالخصوص أو أنها لكافر بالخصوص، لكن أعلم إجمالا لأنها ملك هي قطعا، مش عم شك أنها مباح أولي. ساعة يا أخي وجدناها بالأرض، قد تكون لتاجر مسلم قد تكون لوحد كافر، ها؟ أو في بيت من البيوت. عندي علم إجمالي بأنها إما لكافر وإما لمسلم، في شك أن ملك لحدا؟ ما عندي شك بالأساس. إذا ملك للمسلم فهي لقط لقطة، إذا ملك للكافر فهي غنيمة. جيد. طيب هذا العلم الإجمالي يدور أمره بين هذين الأمرين، ما هو الحكم هنا؟ مش منقح موضوع اللقطة يا إخوان، فعلى كل الفروض الثلاثة مش لقطة هي كما يقول صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. الحالة الوحيدة اللي ممكن نثبت أنها لقطة ما لو أثبتنا أنها كانت لمسلم وما عرفنا من هو إسا، التقطناها بدنا نعرفها لمدة سنة. جيد. طيب شو بدنا نعمل إسا نحن؟ لما عملنا علمنا إجمالا بأنها إما في الحالة الثالثة إن إما لمسلم وإما لكافر، شو الحال؟ لا ما في سواد أعظم إلنا، إلنا في اختلاط محتمل جدا بدرجة 30% 40% أن تكون لواحد مسلم. مرة قلت إذا في اطمئنان تنقح الموضوع، ما في اطمئنان. هذه بلد فيها كفار مسلمين بكثرة نسبية، شو بنعمل؟ لا ثابت أنه ملك كفار حتى يكون غنيمة، ولا ثابت أنه ملك
ها؟
الظاهر أن الأصح هنا إجراء حكم مجهول المالك عليها، لا يجري عليها حكم الغنيمة لأن موضوعه غير منقح، ولا حكم اللقطة لأن موضوعه غير منقح. والاستصحاب الذي يجري عليها حكم اللقطة معارض بالاستصحاب الذي وهي ملك لمالك لا نعرف من هو، ها؟ فيجري عليها حكم مجهول المالك والله العالم. لا مشكوك الموضوع، مشكوك الموضوع. هسه بنتأمل فيها أكثر. بدأ شوية تأمل. إنصافا. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.